أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المؤمنين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. في الأسبوع الماضي بدأنا في الرد على شبهة العقوبات في الإسلام، وقلنا إن أعداء الإسلام يتصيدون للإسلام الأخطاء التي يزعمونها ويتوهمونها، وإن أتباع هؤلاء الأعداء وتلامذتهم من المتمكنين يفعلون نفس الفعل، فهم يسمعون لأساتذتهم ثم ينضمون لحزب الشيطان، يحاولون أن يتصيدوا الأخطاء. المشكلة إنهم لما بيقولوا، حين يقولون إن الإسلام لم يصب في هذا وأصاب في هذا، حين يوجهون النقد يوجهونه لمن؟ إن النقد حينئذ موجه إلى الله تعالى، لأن الله تعالى هو المسرع، والدين دين الله، والقرآن الذي أنزل ليكون قولا فصلا هو كتاب الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل ليهدي الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور، إنما هو مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقضية بالنسبة للمسلمين ليست موجهة إليه، إنما القضية أصلا موجهة ضد الله سبحانه وتعالى. وبما أن الكفار هم في الأصل يعادون الله، وهم في الأصل يكفرون بما أنزل الله، فلا تنتظر منه أن يقولوا قولا بعد ذلك يرضي الله تعالى. وده كما يقول المثل، الشيء من معدنه لا يستغرب، كل إناء بما فيه ينضح. كافر ملحد إنسان مادي لا يؤمن بإله، ماذا تنتظر منه؟ لا تنتظر منه غير ذلك. طيب، لما بندخل في القضايا، نمسك قضية قضية، بيقولوا إن العقاب في الإسلام زاجر شديد الزجر، فيه كسرة. العقاب في الإسلام زاجر شديد الزجر، فيه قسوة. نقول لهم هذه القضايا غير مسلم بها، نقول ليه؟ نقول لهم اضربونا الأمثلة. نمسك يقول واحدة واحدة، يقولون من كان مسلما فارتد عن الإسلام وصار نصرانيا أو يهوديا أو شيوعيا، وجوديا ماديا، ما حكمه عندكم؟ نقول حكمه يقال له تب وارجع إلى دينك، فإن تاب فهو أخ مسلم، وإن لم يتب
فإن الإسلام يأمر بقتله لحديث من بدل دينه فاقتلوه، ولأن ذلك هو الذي حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة من بعده، وأجمع الصحابة على قتال من ارتد عن دينه في عهد أبي بكر، فقضية من ارتد عن الدين يقتل. يقولون: أليست هذه قسوة؟ أليس للناس في رحاب الإسلام أن يعتقدوا ما يشاءون فيؤمنوا إن شاءوا ويكفروا إن شاءوا ويصيرون شيوعيين أو نصارى أو يهود أو يهوديين من أي نوع إن شاءوا؟ نقول لهم: هناك فرق بين كافر ندعوه للإسلام وبين مسلم حسب على الإسلام. فالكافر الذي لم يدخل الإسلام أصلا لو كان الحكم للإسلام فإننا ندعوه إما أن يسلم وإما أن يدفع مبلغا من المال يسمى الجزية في مقابل أن يؤمنه المسلمون وأن يعطوه الحماية وأن يعطوا دولته أو البلد الذي هو فيه دورا معينا بحيث يمنعون عنه اي اعتداء خارجي ويمنعون عنه اي اعتداء داخلي ويؤمنون له السبل والحياة ويجعلون حياتهم مطمئنة في بلاده. مقابل هذا يدفع كل رجل بالغ حر صالح للقتال ما يساوي دينارا في السنة لا أكثر من ذلك، ولا يؤخذ منهم زكاة ولا تؤخذ منهم عشور من النوع الإسلامي، ما في شيء. بينما المسلم بيدفع زكاة ماله أضعاف ما يدفعه هذا اليهودي أو النصراني. النصراني عنده مليون دينار يدفع بنور، والمسلم عنده 100 دينار يدفع دينارين ونصف، يدفع دينارين ونصفا في السنة. 100 دينار عند 1000 يدفع 25 دينار، وهكذا. يبقى اذا دول بيعيشوا في حياة رهيبة وعلى حساب المسلمين، وده اللي خلاهم كانوا بيدخلوا في الاسلام بشكل كبير جدا بعد ما الإسلام أعطاهم هذه الحماية. والدليل على أنهم دخلوا حبا في الإسلام هو أن أهل إيران، أهل العراق، كل هذه الجهة الشرقية كانوا في الأول على دينهم، لم يجبر أحد أن يترك دينه. كل هذه البلاد تحولت الى بلاد اسلامية باختيارها، كذلك كل بلاد السلف من سوريا ولبنان والاردن وفلسطين وكل مصر والبلاد الغربية كانت على نفس النمط، كانت دي كلها فيها نصرانية وفيها يهودية وفيها خلط، فدفعوا الجزية اولا ثم بعد ذلك دخلوا كلهم في الإسلام حبا فيه. إذن إحنا لن نجبر أحد. فإذا ما دخل الإسلام وصلى صلاتنا وصام معنا وأخذ أخوة الإسلام وعاش في بلاد المسلمين وعرف أوضاعهم وأحوالهم وأسرارهم، وبعد كده بيجي يخرج على الإسلام يقول إنه كفر، يعتبر هذا نوع تسمى حربا فردية ضد الإسلام. هذا نوع من الحرب ضد الإسلام. انت نفسان، انت بتقول عليه انسان حر يعتنق ما يشاء، لكن لا، لا تنسى ان اليهود حين ارادوا ان يفتنوا المؤمنين وهم بالمدينة قالوا اذهبوا الى محمد فاعلنوا الايمان به وبما جاء به اول النهار، ثم انتشروا بين المسلمين وفي اخر النهار اكفروا بمحمد وبما جاء به. فاذا سئلتم فقولوا لقد بحثنا دينكم فوجدناه لا يصلح والله اليهودية خير منه. اذا عملية الارتداد هي عملية طعن في صميم الدين. فالذي يرتد لا يرتد ويسكت، انما يرتد ليقول ان الدين الذي اخترته افضل من الدين الذي كنت فيه. اما اليهودي قبل ان يدخل الاسلام او النصراني او المجوسي او غيرهم فهو يقول انا وجدت ابي وجدي فأنا أختار دين الآباء والأجداد، يسمى إنسانا غافلا وظالما. أما الذي دخل في الإسلام وتركه فهو يقول وجدت، لا يطعن في اليهودية، إنما يقول وجدت الإسلام سرا لا يصلح، ووجدت الدين الذي اخترته هو الخير الذي يصلح. إذا هذا إنسان بيطعن الإسلام في الصميم. واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ احنا قبل ما يجي ما قلنا نبحر. لما بيجي هنا واحد قبل ما بتدخل الكويت ما في حد بيجبرك على دخول الكويت، عايز تيجي اتفضل ادخل، لكن بعد ما تدخل الكويت تدخل وتبتدي انت تطعن في اهم مقدسات الكويت، للكويت ان تعاقبك بقانونها، لانك ما دخلت الكويت إلا مرتضيا لقانون الكويت. الآية تتبع لهذا القانون. إذن هذا مبدأ إنساني مقرر، والإسلام ليس لم يصل إلى حد البله والعبث حكامه ولا رجاله أن يتركوا أناسا يعيشون بين المسلمين، يعيشون في حماية الإسلام، ويأخذون من زكاة الإسلام، ويتمتعون بأخوة المسلمين، وكل الغنائم التي تأتي وكل الفوائد المادية والأدبية يستفيدون منها. فإذا خلى بعضهم لبعض أظهروا الكفر وطعنوا في المسلمين، وإذا ما تجمعوا في مكان أعلنوا الحرب على الإسلام وبدأوا ينشرون السم في نفوس الناس. ولقد وحين فعل ذلك في البلاد الإسلامية جعلها تنتكس وتنتكس وتعيش في أسوأ جلة. النهاردة لما ترك ذلك أصبح بتلقي البيت الواحد فيه أسرة أب شيوعي يقول لزوجته جهرا لا أؤمن بقرآن ولا بحديث ولا بمحمد ولا بأي شيء، والزوجة فهمة ان الوضع ده وضع يعني كل واحد حر وقايمة تصلي وهي بتصلي تقول يا رب اهديني جوزي. هو مش جوزك يا ست، والله العظيم ما هو جوزك. الشيوعي ده ما هو جوزك، هذا كافر لا يحل لك البقاء معه. لكن ابي اسرة تلقي الولد اللي موجود انحلالي على الاخر، البنت اكثر من الولد ومن الاب. ده بيعيد بيطعم في الاسلام وده بيطعم في الاسلام وده بيطعم في الاسلام. واذا ظهر في الاسرة انسان او انسانة ينجح في الاسلام يبقى ده غريب في وسط الاسرة. ما الذي صنع هذا؟ اننا تركنا الطاعنين في الاسلام في بدء الامر على قلتهم يسرحون ويمرحون وينصحون المسلمين، فلما استحكم امرهم كانت الجرائد جرائدهم والصحف صحفهم والمجلات مجلاتهم واجهزه الاعلام تحت ايديهم، فكفروا الامه العربيه والاسلاميه في اكثريتها. ومن لم يكفر انحل، ومن لم ينحل وسوف يتفرج على المسلمين لا هو هنا ولا هو هناك. وصار المسلم الحق في بلده غريبا. لو اننا نفذنا هذا القانون من بدل دينه فاقتلوه ما رفع سوعي رأسه، ولا وجد بيننا زنديق ولا وجودي ولا منحل. وما عاشت امرأة في عصمة رجل كافر تزني معه ويزني معها وتلد له ذرية لا ينسبون اليهما ابدا، ما وجد هذا الظلم وهذا الكفر الذي تعيش فيه الأمة المتمكنة وهي تعلم الخطر والخطأ. اذا ما اذهب الى اي مكان من الاماكن العامة المعروفة واسمع ما يقال عن الاسلام، فاذا قتلنا من يطعن في الصميم ويقضي على اقذف شيء عندنا فذلك حقنا. وانتم انتم معسكر الكفار، انتم ايها الشيوعيون قتلتم لماذا؟ نفيتم الى سيبيريا لماذا؟ علقتم الناس في الحبال وعلقتموهم في الشوارع لماذا؟ في سنة 36 وحدها قتلتم قتل حزبكم 6 ملايين لماذا؟ حين قامت الثورة اخذت الاطفال ترضعهم الحليب وتعطيهم الغذاء ومنعت الغذاء عن كل من ليس شيوعيا، وكان الشعب كله ليس شيوعيا، فكانوا من عدم الغذاء يمر الانسان على دار انسان فيعرف ان في الدار ميتا بروائح الجيفة النتنة، او يعرف ان في الدار اشخاصا سيموتون لانهم من شدة الجوع صارت ابوافهم تخرج الروائح النتنة. واذا ما دخلت وفضلت على بطنه كان لبطنه صوت مثل صوت الطبل من شدة انتفاخه ومرضه. واخذ الكثيرون والقوا في المقابر احياء والكتب من بينكم وبقطع ايدي كتابكم تشهد بذلك، ولا يزال الامر على ذلك. افاذا جاء انسان فكفر بالله بعد ان اخذ امتيازات الاسلام واخذ الحرية والكرامة وله الحق ان يقف امام اي امير او ملك اسلامي وان يقول له اخطأت في كذا وكذا لان الله يقول كذا، بعد ان اخذ هذه الحرية يأتي فيطعن في الله او في رسوله او في مقدسات الاسلام ثم لا نقتله، ان ذلك يكون جبنا وخورا ومهانة منا، لاننا يجب ان تكون لنا السطوة والسلطة بالنسبة لمن يسخر بنا ويهدأ منا. واضح الكلام ده؟ فنيجي احنا بناكلها، كل حاجه بناكلها بنبلعها، ثم يقتلوا بعشرات الالاف، ولما نقتل واحد مرتد يقول لك شوف المسلمين ماذا عملوا، يا خساره المراه اللي كسرت قتلوها، الولد اللي كسر قتلوه، الراجل عمك فلان وفلان قتلوه. ليه؟ قال لانه مرتد، مرتد وعايز بعد كده ما يخسر. ما انت عرفت المرتد ده بيعمل ايه؟ نزول طابور، طابور شامس في قلب البلاد الاسلاميه. لما مرتد وصار شيوعي معروف بياخد اوامر من الشيوعي. يا حضرات نحن احنا مش كنا احنا بقينا بره كتير، اتحصلنا من شيء كويس؟ لا. بياخد اوامر من الولد الشيوعي، بياخد اوامر من الحزب، والحزب واخد اوامر من الرئاسه العليا، والرئاسه العليا فين داهيه؟ يبقى لما يبقى حزب شيوعي في قلب الكويت او حزب شيوعي في قلب الاردن او مصر او اي بلد، يبقى بيشتغل لحساب روسيا ولا لحساب البلد العربي؟ يبقى بيحطم مين؟ بيحطمنا. يبقى وطنية هو خائن، اجتماعيا خائن، دينيا خائن. اسمعنا اسمعنا يا اهل العار والثمار، العالم اللي قال كلمة الحق سنقوه، لأنهم احكموا بما أنزل الله سنقول، ولأنهم احكموا بما أنزل الله وضعوه في أعلى المناصب وكرموه وعززوه. مش وصلنا لذا بعد ما تساهلنا في الأولى؟ دي غلطتنا، هي دي غلطتنا. ونحن معشر الشعوب سنظل نغلط ونغلط. احنا ماشيين زي ما قلت لكم، والله العظيم، والله انا متاكد من كل كلمه بقولها، متاكد ان احنا الشعوب المسلمه دلوقتي، انا زي ما قلت لكم هنا وفاض السالم، زي اغنام في البيداء يقتلها من يشاء ويذبحها من يشاء ويبيدها من يشاء، لا تجد رحمه من اهل الارض على الاطلاق، لا من اب ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا اسره. وزي ما قلت احنا بنعيش في كذب، في اكذوبه كبرى نعيش فيها. وبعدين تيجي تقول لي احنا مش كده، انا عارف احنا قاعدين في الجامع ليه؟ قاعدين بنعمل ايه يا صاحب الفرد؟ ما كل اللي بناخده بنسيره على باب الجامع، ما بنعمل اي حاجه يا اخوانا. الراجل ده راح الدواء مرتين ثلاثة يروح لندن على سني داود، من الحاجات اللي تبه ذبحة صدرية بتجينه من كثرة انفعالات على المنبر، ويجي الناس هم حدش انذبح، لا حدش تعب، حدش مخ وجعه ابدا، كل الحكاية اخر ايه يلا سيدي. طيب قالوا لا طب سيبونا بالمسيب، قالوا طب افرض ان واحد بيصلي وترك الصلاة، وجيت قلتم له تب وصل فلم يصل، فماذا تفعلون فيه؟ ثم نقتله. لماذا؟ لأن الله يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. يبقى معناها إنهم إن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لا نخلي سبيلهم بل نقتلهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وما دام قد كفر يبقى يحل قتله. وعلى هذا أكثر الفقهاء ما عدا الأحناف قالوا يحبس تارك الصلاة ويظل في الحبس حتى يموت أو يصل، لا نخرجه أبدا. طب وليه العملية دي بقى؟ ألستم في ذلك؟ تبقوا برضه انتوا تعبانين شوية، قاسيين شوية، ليه بقى؟ احنا نقول لي ليه قاسيين؟ تعالى نمسك الموضوع يا سيدي. المسألة كلها لما بيجي احنا هنا جينا الكويت، حضرتك لما عدت سيارة جابوا لك سيارة، لأن موجودة الشركات، لما عدت لسن جابوا لك لسن، عايز دفتر سيارة جابوا لك تصريح بسيارة، عاوز كذا عاوز كذا كل طلبات الحلوة في الصبر. وبعد كده قال لك تعالى يا أخوان. نعم. انت موظف بعقد؟ ايوه. لو سمحت عايزينك تدينا كل يوم 7 ساعات عمل بإخلاص على السن احنا وتعارف واخد امتيازات البلد اللي بتعيش فيه. ثانيا عندنا اوامر معينة وانت طالع بالسيارة الفخفخة الحلوة دي بتلقي اشارات مرور وتلقي اشارات في الشارع تقول لك السرعة 45 زي بعض خدها لغاية 50-60 لكن اكثر من كده هتحطم البصر. بتقابلك اشارة حمراء يعني تأس صفرة استعد خضرة تفضل امشي. فانت جيت قلت لا انا اكل خير البلد واركب سيارات البلد واعيش في كل مناعم هذا البلد وكل متعه ولا اسال في اي كلام. تسال يا رجل انت ولا تسال يا رجل من اعمل انت على كيف خلي السياره على 150 واركبها وانت سفران ووضب الحكايه في المزرعه وبالحكايه معروف واطلع بقى ما انت عارف ان كانك بتقول السياره ماسكه يمين ولا شمال ان كان على الرصيف ولا تحت الرصيف ان كان انت موجود ولا ما انتش موجود البنت اللي وراك عريانه ولا لابسه رايحين فين. المهم تخبط سيارة 2-3 تدوس اللي تدوسه ما يهمك وبس. الصورة دي لما تيجي تعمل كده عاوز ايه؟ عايزهم يدلعوك لامتى؟ ويدلعوك حتى مين؟ هو مفيش في العالم الا انت. دي نظرة عامة بالنسبة للأوامر والنواهي. تيجي لمسألة الصلاة. انت لما دخلت الإسلام الإسلام بيقول لك تعالى انا عايز اطهرك لان الجاي نزل من الكفر وعايز انظفك انظفك واطهرك وفي نفس الوقت عاوز ارفع من شأنك وعاوز اسمو بروحك واجعلك تجالس الملائكة وافتح لك في السماء ابواب وافتح لك في السماء السابعة بطن ترى لصالح اعمالك واعطيك مزايا المؤمنين وقد جعلت لهم مزايا لا تحصى لكن مفتاح الصبون في ذلك كله بعد دخول دخولك الاسلام بالايمان والاسلام مفتاح ذلك كله الصلاه. كيف يا رب؟ يقول الله لك أنت حين آمنت لبست ثوبا جديدا وخلعت ثوبا قديما ودخلت بقلب جديد وطهرته من الشرك القديم. بعد هذا كان لك في الكفر معبودات وكانت لك عادات وأخلاق وكانت لك أوضاع فإذا ما دخلت هنا مع الله فلا بد أن تتمرن على الخضوع لله ولا بد أن تعيش متصلا بالله ولا بد أن تدرك أن الواحد الأحد هو الذي يحكمك ويدبر أمرك ويرفع شأنك ويجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعفا إلى 700 ضعف ولا بد من أن تدرك أن الله يراقبك وأن حياتك كلها مسطورة في كتاب وأن معك من الملائكة 10 هم كلهم يعيشون معك يرقبون حركاتك وسكناتك منهم ملكان يكتبان الحسنات والسيئات. لذلك اريد لك تطهيرا ونورا لقلبك وصلة بربك ومراقبة له وتسبيحا وذكرا حتى تعيش في الارض ملكا. فاذا اردت ايمانا سابقا وعملا صالحا فمفتاح ذلك كله الصلاة. مثل حديث عماد الامر الصلاة والثاني مفتاحه الصلاة، والحديث الصلاة خير موضوع. تعال إذا صليت فقد اتصلت بربك، وإذا لم تصلي مع ادعائك الإيمان فأنت كشجرة مثمرة مضلة مورقة جميلة ذات رائحة طيبة قطع عنها الماء مرة واحدة، فهي تجف وتجف حتى لا تصلح بعد إلا للنار. وهذا شأن تارك الصلاة. فإذا كان ربنا بينعم ويعطي الجنة ويعطي الثواب ويعطي الأوامر ويرسل لك الرسل ويعطيك السعادة ويعطيك النظم وبيقول لك لا تقدر، أنت لا تقدر أن تتحمل أمانة الله إلا إذا صليت هذه الصلاة. وتقول لي أركان الإسلام التاسعين والصلاة والصوم والزكاة والحج، أنا الكلام ده ما نفسي يعني مش داخل مخي مش عاوز أعمله. تيجي تقول لي بر الوالدين وصلة الرحم وحق الزوجة وحق الأولاد وحق الجار وحق الحاكم على المحكوم وحق المحكوم على الحاكم، خليها كده هيصة بقى يا رب كده، خليها تمشي تمشي زي ما انت هتضربوا بعض وتقتلوا بعض، والكبير ياكل الصغير والولي ياكل مال يتيم والقريب ياكل قريبه وكل واحد هيظلم. فما ترضى بنظام الأراضين بس هنجيب نظام من بره منين؟ أو يعني نقول عليه أمريكاني أو في بحبحة شوية بيسيبوا البنات على الأولاد كده بعد البنت ما يصير سنها 16 سنة، لو راحت جابت أي ولد وفعلوا الفاحشة في وسط البيت أمام أبوها وأمها ممنوع أبوها يقول لها لماذا يا بنتي؟ حرام يا بنتي أو عيب يا بنتي. لو قال لها عيب يا بنتي تطلع تجيب الشرطة يسحب أبوها من دقنه ويوديه الشرطة ويحاكمه باسم القانون يحاكم لأنه تعرض لبنته بعد 16 بعد أن صارت مالكة أمر نفسها. فإحنا برضو دلوقتي نجد نتقدم، الحضارة عاوزة كده، الحضارة عاوزة كده، وإحنا كمان شهواتنا عاوزة كده وكده وكده وخلاص. فرق مرقع حتة من أمريكا وحتة من فرنسا وحتة من إنجلترا وحتة من الصين الشيوعية وحتة من الصين الوطنية وحتة من روسيا، وخذ عندك لقيت أمة مرقعة قد أمتنا أبدا والله العظيم. ناس أمة بترقع بترقع كل بترقع أخلاقها وبترقع قانونها وبترقع دساترها، كل شيء عندها مرقع. وده معقول يا ناس؟ دي تبقى أمة شخصيتها من أي نوع؟ فبنقول له هلا اللي ما بيصليش هيقتل. ليه؟ لأنه دي في نظر الله أصل الدين اللي هي الصلاة. طيب والصوم والزكاة والحج، قال إحنا من تركها يعذر يضرب يحبس حسب ما يرى أهل الحل والعقل، دول أشبه لمجلس الأمة في الإسلام، بس بيكونوا من العلماء العاملين الفاهمين، علماء من أصناف عديدة، بنجيب عالم من علماء الاقتصاد على علماء الدين على علماء الجيولوجيا على مختارة من العلماء بيكونوا ما يسمى مجلس أمة أو ما يسمى أهل الحل والعقل، ليكونوا أهل خبرة يسألون في الأمور التي عرضت للأمة وليس فيها نص ولا إجماع سابق، حاجات جديدة كلها علشان يتخذوا فيها الأحكام، وكمان يتكلموا ويضعوا أصول للأمور اللي متروكة للحاكم هو اللي يعاقب بها كما يشاء. أما إن امتنع أهل بلد عن الصيام بالقوة نحاربهم ونقاتلهم، إن امتنعوا عن الزكاة بالقوة نحاربهم ونقاتلهم، إن امتنعوا عن الحج بالقوة نحاربهم ونقاتلهم، حتى قالوا إن امتنعوا عن الأذان بالقوة نحاربهم ونقاتلهم، لأن الأذان شعيرة هامة من الشعائر الإسلامية للدرجة دي. أيوة للدرجة. طيب تعالوا احنا نشينا معاكم فيديو. انت يا جماعة عندكم الجنايات، الجنايات الكبرى نوعان في الاسلام. ايه هي؟ قال لك القصاص، يعني واحد قتل الثاني او طلع عينه او كسر دماغه او قطع انفه او الى اخره، وديا النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن الى اخره. من النواحي الثانيه اللي اسمها الحدود، الحدود دي جنايات عظمى في الاسلام. طب عدها كده كم واحده؟ قال لك اولا اول واحده فيهم القذف. القذف يعني واحد يتهم امرأة بالزنا او رجلا بالزنا وليس معه اربعة شهود، ده بيجلد 80 جلد. ثانيا شرب الخمر، بيجلد من 40 الى 80 جلد. ثالثا الزنا، يجلد 100 جلدة ان كان هو او هي لم يتزوج، وان حصل جواب كل واحد منهم بيرجم حتى يموت. رابعا السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب، كسب نكالا من الله. خامسا قطع الطريق، جماعة تسلحوا وقاموا يقطعون الطريق، يغتصبون امرأة، يغتصبون يقضوا لأبل رجل يقتلوا يقضوا المال بتاعه، مجموعة من الناس يكفوا طياراتها ويقضوا عمالها، ودي جزاء ان احنا نأخذه. اذا قتلوا واخذوا المال ناخذهم نعلقهم نسلبهم ونقطع ايديهم ونقطع رجليهم ونقسمهم وناخذ الاموال اللي خدناها كده هو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. قالوا كل ده يعمل فيهم اذا قتلوا واخذوا المال وقطع الطريق. اما اذا قتلوا فقط بنقتلهم فقط، اذا اخذوا المال فقط بنقطع ايديهم وننفيهم فقط. احكام موجوده في الكتاب، ادي الحدود يا سيدي. زد على كده الحكم اللي انت سمعته، من بدل دينه فاقتلوه. تيجي بقى الجنايات اللي عندنا، ادي في القتل واشباه الاعتداء على الجسم، عرفنا النفس بالنفس فصار. اما الاعتداء على المال قطع اليد، على العرض ان كان باللسان بنجيبه 80 جلد ولا تقبل له شهاده، وان كان بالزنا يبقى بيجلد 100 جلد او يرجم حتى يموت. اما شرب الخمر بنجلده 40 جلد لغايه 80 جائز حسب ما يرى الحاكم. طيب لغايه كده الكلام ده ماشي، قطع الطريق عرفناه. هل عندنا جنايات غير كده من الجنايات الكبرى؟ لسه ما عندناش غير كده. يا جماعه ده تبقى الجنايات في الاسلام قليله جدا، يعني ما في غير ماده القتل والاعتداء على النفس، بعد كده عمليه المال قطع اليد، عمليه الثانيه العرض اللي هو الجلد 80 جلدة إذا كان اعتداء باللسان، أو 100 جلدة أو رجم إذا كان زنا. والعملية بالشكل ده تعتبر الخمرة اعتداء على العقل، عرفنا الجلد فيه. ما الذي لا يعجبكم يا أعداء الإسلام؟ قالوا لا لا لا، إحنا برضو صحيح مواد المواد الجنائية عندكم في القانون الجنائي قليلة. أولا هل انتوا ظنين ان لما نكتب المواد الستة دي تكفي في ايجاد الامن بالبلد؟ احنا ظنين. كيف ظنين؟ قال والله احنا مجربين، الدولة بتاعتنا جربت، والسعودية جربت جنبنا في بادئ امرها لما نفذت شرع الله فيها. النهاردة لغاية النهاردة تمسك اي مكان يقع منك اي شيء على طول، اي شيء وقع منك بيظل موجود لغاية ما تيجي الشرطة تخبط وتوصل البيت الامانات ووصلك للمكان اللي انت. لما قطعت يد واثنين وثلاثة وعلقت الأيدي المقطوعة كل واحد امتنع عن أمن يسرق. والله العملية دي ريحتها عملية الزنا لو ظلت تنفذ كما يجب وإحنا وأخذ الكبير والصغير والشريف والوضيع أخذوا كلهم فجلدوا أو رجلوا كنت أتجد العفة مسيطرة سيطرة كاملة. نفس العملية في باقي الأوضاع الجنائية. فالإسلام له فلسفة يمسك برؤوس الأمور. ألا ترى انظر ألا ترى أن الأسرة التي فيها أولاد فاسدون إذا أخذ رئيس الأسرة ووضع رهينة أو وضع في السجن وقيل الأسرة كلها أو له إذا أنت إذا لم يمتنع أولاده عاقبناك أنت. لو فرض زي ما بيحصل اللي بيحصل من كل الأسرة بتستقيم لأن بتبقى فضيحة لها. فلما نيجي احنا لرؤوس طبعا جامد مش مبدا اسلامي ده انا بقول لك على مبدا موجود وضعي. لما يجي الاسلام لرؤوس البرائم ويضرب ضربه قويه كل اللي تحتها بينتهي كله بينتهي. قلت له الامور بعد كده سهله جدا. وعشان كده نجد ان من فلسفه زي ما بيقولوا بقى متابعة للقائلين فقط علشان نفهم من عظمة الإسلام وفلسفة الإسلام أنه قلل قوانين الجرائم الكبرى ومع تقليلها لم تعش أمة في أمن وسلام كما عاشت الأمة الإسلامية. إذن هذا يحسب مدحا للإسلام وليس ذنبا. قالوا لا احنا ما نرضى يعني واحد يسرق ربع دينار احنا ناخد ده ونقطع ايده قطع اليد هو قطع للنفس. لو واحد قطع يد انسان ما دية اليد في الاسلام نقول لهم دية اليد في الاسلام نصف دية الإنسان نفسه نصف دية الإنسان المقتول المقتول خطأ اليد نصف لو واحد قطع ايديه الاثنين بنرفعهم الدية كاملة كذلك القول في الرزق. طب في رأي آخر علشان نوريك الإنسان شكله ايه لو أخذ حاكم كما فعلت الشرطة المجرمة الكافرة العابثة في بلاد عبيدة أخذوا إنسانا له لحية فنتفوا لحيته لوجب على من نتف لحيته أن يدفع دية كاملة له. اللحية دية كاملة أيضا وروح اقراها عند الأحباب. فإنتوا دلوقتي لما نفسك تجزء في جواد الإسلام وطرق الجميلة الرائعة بتجيبوا بتجيبوا تلفين الكلام ده فين اللي بعدوكوا عنه اللي مش عاوزين يجيبوكوا له ابدا. ده هو طب جيب شركه حكم اسلامي او حاكم اسلامي. طب قول عاوزين نجيب خليفه اسلامي دلوقتي قول امشي. خليفه اسلامي يعني السجن. حاكم اسلامي يعني تروح في 60 جاهليه. اوعى تقولها امال ايه. قل اي حاجة ثانية غير اسلامي وبس.
لا حول ولا قوة الا
بالله. طيب اسمع هل تقتلوه على فين تقطعوا ايده على فين سرق ربع دينار ايوه ليه قال لانه تعالى معايا اولا هذا الانسان الذي سرق نحن لا نقطع يده في الربع الدينار ابتدائي. امال ايه لا بد من بحث حالته الاجتماعيه بحثا كافيا ولا بد ان تقوم الدوله بكفايته فإذا جمعت الدولة الزكاة وأعطت العاجز والعاطل عن العمل بحيث لا يجد عمل، وهو صابر على التكسب لكن لا يجد عملا، وأعطت المسلمين من بيت مال المسلمين، أعطتهم كفايتهم حسب المال الموجود، فإن أي مسلم بعد ليس عنده كفاية فإن مفروضا عليه أن يعرض أمره على أقرب الناس إليه من أب وإخوة، فإن أعطوه فبها، وإن لم يعطوه عرض الأمر على حاكم البلد، وعلى الحاكم إن لم يكن عند أقاربه مال أن يعطيه من مال المسلمين. فإذا لم يعط وجاع هو وأولاده وترك، فإن رأي عمر أن الحاكم الذي جوعه هو الذي تقطع يده. أو واحد العدل عد صحيح مظبوط الكلام ده، لأنه بالبحث عن السبب يسأل مين السبب فيها، مش احنا بنجيب واحد ونقطع كده على طول. هي مش مجبرة، هي مش ملهاه ولعبة. واحد قاعد لي على 500 جير بترول وولاده بيتعشوا ويتغدوا في فرنسا وانجلترا وحواليه ناس مدين ايديهم يسألون ابن السبيل ويموتون من الجوع، ودوك نايم تحت غارمية فاجرة يدفع لها مئات الآلاف في الليلة الواحدة. هو معقول الإسلام يجي يقطع إده؟ تفكر الإسلام يسلط هؤلاء الظلمة على هؤلاء الزحاف الفقراء؟ يا ناس ده ربنا ما لا ينتصر إلا للمظلومين. أفتراه يعين الظالمين على هؤلاء المساكين؟ غلط. إذا الإسلام بيضع القانون مستوفيا جميع جوانب الكمال ثم يضع العقاب بعد كده. فإذا ما أخذ والدولة كفلت وأعانت وبعدين الولد جه بعد كده مد إيده، بعد ما مد إيده معلوم أن في نفسه دناءة وأن يده تأكله ليأخذ من غيره، وفي ذلك بطبعه حتى ما يحب يأكل من اللي عنده. وكان أنا فاكر واحد أكثر من واحد كان يقول المال الحلال ما يلوش طعم عندي، المال اللي لذيذ عندي الحرام. ولما كنت أمس بين الحقول وأخذ من عندي الجيران حاجات حرام وكلها تبقى لذيذة، لما نسرق دجاجة ونذبحها تبقى ممتعة، لكن لو ذبحنا دجاجتنا كانت ماسخة لا طعم لها. هذا النور حين يوجد لابد أن يوقف ويحدد له خط معين. المسألة مش ربع دماغ، المسألة إن هذا مرض في هذا الإنسان. إنسان ربع دينار حياخد، ربع مئة دينار حياخد، ربع مليون حياخد، 40 مليون حياخد. ولذلك يا حضرات السادة، إن بحثتم وجدتم سارق ربع الدينار حين يوضع في منصب هو نفسه سارق 400,000 دينار، وهو نفسه سارق 4 ملايين والعشرة الملايين. أي والله العظيم، والله أم الحربية. ليه؟ لأنه واخر عسكر وعفيف النفس في الصغر، يعني في صغر الأمور، وعفيف النفس في الكبر. ليه؟ الإنسان بيراقب ربه. دي واحدة، دي نمرة واحدة. يبقى المرض يتأصل من اثنين. الانسان اللي بيسرق الذي يسرق متى يعاقبه الاسلام؟ الاسلام لا يعاقبه كما قلنا الا اذا وجد كفايته، والمال الذي سرقه كان موجودا في حرز وصيانة وسيء يعتبر مثل الحصن يعني محروس في حراسة أو ما يشبه الحراسة. هذا إذن بيفتح الخزان، هذا إذن بيسطو على البيت. أنا ذكرت مثل قبل كده، هذا الإنسان اللي بيسطو معاه على طول، معاه حالات حدودية، معاه المسدس، معاه السكين، مستعد إن هو يسطو 10-20 أكثر أقل في سبيل إنه يطلع سليم، لا يتمسك ولا حد يقول عليه أي حد. وضربت لك، أنا ضربت مثل مرة، قلت في دخل الفتح كان البيت فيه امرأة وفيه طفل كبير وطفل رضيع، فلما دخل المرأة صرخت، فالطفل قام، الطفل الكبير قام وصرخ. الراجل خد العمليات، ايه اللي عمله؟ راح مسك الطفل اولا وضغط عليه، وهو بيضغط عليه رفع السكينه على امه. هو ما هو ذلك، الطفل مات في يده، امه برفع السكين حصل لها شلل فسكتت وعناها عينيها مفتحه وفمها مفتوح. قتل طفلا، سلك امراه، الطفل الرضيع، هو اخذ طريقته وطلع. الطفل الرضيع قام يصرخ وبكى، ظل الغايه ما في الصباح، هو وقع من على السرير وبال واحدث على نفسه، وظل يحبو حتى وصل الى الباب. لما ما فيش فايده، امه ما هي راضيه تسعفه، كان يوصل لما حبى وصل الى الباب، الجيران سمعوا صراخه، ضربوا الباب، ما حد فتح، جابوا الشرطه فتحت الباب، وجدت الامور بالشجيره. طب ده يستاهل ايه؟ تقول لي ده ما ينفعش يدرس، ما هو ده لو احنا بنقطع ايده مش ممكن يدخل المكان ده ابدا. فالمساله مش انت بتحمي، انت مش بتحمي ربع الدينار، ده انت بتحمي ملايين الدنانير، وبتحمي الجيش اللي بيدخلوا بتحميه من دخول اجنبي عليه بغير اذنه، وبتحمي الناس اللي فيه من تهجيرهم او قتلهم، وبتحمي الدولة كلها من وجود هذه السرزمة التي يوم توجد بتحطم كل الامر. يبقى لما يجي الاسلام يعمل كده، من قلوسي انت ليه بتعمل كده؟ وشك النهاردة مسألة السرقة في السعودية، يمكن امن احسن حاجة في السعودية عدم السرقة، الامن من اللصوص. وانت عارفين السعودية كان لا تقرب قاتلة حد الا ومع حراس بالبنادق زمان، اذا لم يجد الحراس بيطلع عليهم من البادية يدخلون ياخذوا اللي معاهم، لا هم حرقوا ولا هم اللي رجعوا. وبالتالي من الناس وجود الاسلام في اي جانب من الجوانب، وان شاء الله نستكمل الموضوع الاسبوع الجاي. شكرا. واحد يقول اولا متى يجب الغسل من الجنابة وما تعليم ذلك؟ يجب الغسل من الجنابة اذا حصلت الجنابة، تعليم ذلك ان الله امر بذلك. يعني انت عارف ان عاوز اعرف بعدها بقد ايه؟ لا يجب عليه الغسل من الجنابة، لا يأتي عليه وقت الصلاة إلا وقت الصلاة ثم يصلي. من أدرك ركعة من الصلاة تحسب صلاة، هل لو أدرك في التشهد تحسب له صلاة الجماعة؟ إن شاء الله تحسب له صلاة الجماعة. ما حكم الدين في التأمين بكثرة صور؟ رأيي أنا إن التأمين على الحياة حرام، والتأمين على الأشياء لا يوجد دليل على تحريمه. وله محاضرة اتكلمت جبت فيها اراء اللي بيحرمه واللي بيحرمه، تشكر في الموضوع ده موجود هنا. ما حكم الاسلام في شرب الدخان الذي لا يضر الجزء القليل اللي هو مكان 3 سجائر 4 في اليوم؟ بيقولوا انها ما بتضرش فلا تكون حراما، اما الزائد فبيضر فيبقى حرام لانه بيعمل امراض كثيره، زي ما انتم عارفين قراته في الجرائد
انه سرطان الرئة وامراض في العصب في الجهاز العصبي والجهاز البولي والجهاز الدموي والجهاز الهضمي، كل الاجهزة بتتضرر بشرب الدخان. ما حكم الاسلام في الغناء والموسيقى؟ الغناء قول بالكراهة او التحريم واقوال بانه مباح، ولا يوجد دليل على تحريم الغناء دليل صحيح صريح الا اذا كان الغناء مثير مفسد، فهو ده ان يبقى حرام لاثارته او لافساده، يبقى امر اخر غير الغناء. اما الموسيقى فيها رايان لغايه دلوقتي، راي بالتحليل وراي بالتحريم، راي يقول حلال وراي يقول حرام. ما حكم تربيه اللحيه؟ اكثر العلماء على ان تربيه اللحيه واجب وعلى ان او واجبه وان حلقها حرام، وبعضهم يقول حلقها مكروه، وهم المتاخرون خصوصا من الشفايا. خروج الفجر هل هو بدعه؟ لا، لا هو بدعه ولا هو سنه. فمن قنط لا نعترض عليه، ومن ترك القنوط لا نعترض عليه. واحد مراته لا تطيع من يوم ما تجوزها، هل يطلقها؟ طب انا مالي؟ ليك الحق انك تطلقها، لكن انا اروح لك اقول لك طلقها عشان تقول لها الشيخ قال لي طلقها؟ والله عالها والشغله دي. فما بقى للشغله دي؟ ما حكم ازاله شعر الجسم الشعر الجسم المرأة بطريق الكهرباء، خصوصا في الاماكن التي تسمى عورة؟ كثرة الشعر في جسم المرأة بتسبب لها ألم شديد وإحراج. طيب هل لو أخذت الشعر، هو إن منها عن إنها تأخذ من شعر الحاجب نفسا أو تأخذ من شعر الرأس. أما بعد كده أي شعر تقبضها، طلع لها لحية، طلع لها سنم، شعر أماكن أخرى، لو أخذته لا شيء عليها، لم يوجد ما يدل على التحريم في شيء من ذلك. واحيانا المرأة المشعرة جوزها بيخاف منها، فبالشكل ده ممكن ما توفر العملية وتخلص نفسها بكل بساطة. وانا عارف انها حتشيل الشعر سواء انا قلت ولا ما قلت، وتقول بقى الله غفور رحيم. فلما تعرف الفتوى احسن ما تخش على موضوع وهي تجهل الحكم، وكأنها يعني دخل على معصية، دي بتبقى معصية، الجرأة على المعصية معصية. قضاء الفروض، الفروض اللي فاتت، الفروض اللي فاتت كأي دين تقضيها كما تشاء، تصلي مع كل وقت وقتين، مع كل وقت عشرة، تصلي لك كل يوم بعد العشاء يومين من اللي فات ثلاثة أربعة، تصليهم الظهر، ده دين اقضيه كما تشاء. بعد كده عندما صلى العصر والظهر في بعض الأحيان أنت قراءة سورة بعد سورة الفاتحة، هل الصلاة صحيحة؟ أيوة تبقى صحيحة. ويقول أنا بتوضأ، الماء انقطع من الحنفية بعد غسل يد، فكملت الوضوء بتيمم، ما يحلش، لأن لو قلت للجيران هيجيبوا لك مية، أي ناس مسجد جنبك هتلقي فيه من المسجد تلقي فيه 50 حنفية، وده ما يحلش لا عند الشافعية ولا عند الحنفية. فانت بتلخبط الامور ليه بقى؟ من فضلك اصلاح المراوح بغرفة السيدات. حد انا حد اصلح، انا من كهربائي وما بعرف اصلح، لكن ان شاء الله عم الشيخ حسني يشوف لنا واحد يصلحكم على حسابنا بدون ما يعني يرجم، لان قبل الشيخ ابو ظبي قال ان الوزاره هي اللي متاخره، هو كتب لهم كشف بالحاجات المطلوبه قد كده، وتعالوا اعملوا زوم وشافوا كشفوا. وبعدين انت عارف بقى يوم الحفل بسنه وانت ولا انت هنا، احنا هنعمل ايه في حالاتهم؟ ما هيضرونا بالسفر.
جاء الوزير بنفسه واريته بكل
شيء، ثم جاء الوزير محمد بن علي واريته بكل شيء، ثم جاء الوزير الاخر اريته بكل شيء، فلا تفهم كلمات له. راوا كل شيء، هم الوزير والوكيل والوكيل المساعد كلهم راوا كل شيء، ولم يعمل احد اي شيء. ده وضع طبيعي يا اخوان، نحن كلنا بنرى كل شيء في المجتمع غلط ومحدش بيعمل اي حاجه، فالمسجد منسجم مع المجتمع ده، حتى لو المسجد خد طريقه لوحده يبقى غلط، فلابد كله يبقى كده.
بعض الناس بتبرخ الكنوس عندما يذهبون لمصر يسلمون أهل العمال الذين يعملون في السويس على أساس عند حضوره إلى السويس يتسلم المبلغ أرخص من السوق الناسي في السويس. هل هذا حلال أو هل هذا حلال أو حرام؟ شوف يا ابني طريقة المعاملة بين إذا كان أنت بتدفع وتيجي تاخد الفلوس تدفع دين وتيجي تاخد الفلوس مقابل ما خلاه شيء عليك. في بعض الناس أما إذا كنت بتعملها ربوية يبقى حرام، يعني بتدفع علشان تاخد بسعر أقل لأنك دفعت مقدما تبقى حضرتك اعتبرته قرضا فيه نفع تبقى عملت ربا وتبقى بتعيش حرام في حرام وربنا هيرتبك عفريت ويخرب لك المال بتاعك كله. كل اللي حوشته القراصنة يخرج على الجوع اللي راح تحسهم لنفسه السعيد دول. فيها اشياء ناس بيهربوا اشياء لدول اخرى مثل الذهب والفضه بطريق او باخر بدون دفع الجمارك. راح نقول الكلام ده للدوله، انت بتقول لي ايه في الحاجات دي؟ انا مالي ومالي الجمارك والتدارك دي؟ نرجو اصلاح الميكروفون بغرفه السيدات رقم 2 اللي هي غرفه الغرفه اللي جهه شرقيه، ونكون من الشكرات علما اننا عدد لا باس به نجلس في تلك الغرفه. يعني حاضر هنصلح الشيخ حسني ويروح يشوف لنا واحد يصلح الميكروفون على حسابنا، وتعال شوف لنا واحد يصلح لنا يعني حداثه اللي هي الكونديشنات اللي عند السيدات عايزين يصلحوها لنا برضه على حسابنا. إذا حبيت احنا مستعدين نبني الجامعة كاملة على حسابنا عن مستقبل صدقني والبركة فيك ما فيش غير الشغلات ما انتم تصلحوها كل مرة، يعني انتم ركنتوا عليها. والدتي أخذت كل شيء ترك والدي، أنا لا أخذ شيء وتعطي لزوج مين؟ لزوج أختي. وماذا أفعل؟ والدته خدت كل حاجه، واللي بيجي اللي ساب ابوه والدته لطشته وبتدي اخته وجوز اخته لان جوز البنت بيبقى غالي. اما علشان الولد يتجوز واحده ثانيه فهو عشان مراته يروح جهنم وزوجها عشان بنتها يخش الجنه، وقسمت الحكايه يا ابن أخي.